صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي رحاب هذا الشهر الفضيل و في هذه الأوقات العظيمة نلتقيكم دائما على الخير وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف عبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع ترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل. جزاه الله عنا وعنكم خير جزاء. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. هذا الاتصال الأول معنا في بداية هذه الحلقة. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعافيك،
حياك الله. شخبك الله وانتم بخير.
وانتم بخير، حياك الله.
السؤال الأول إن شاء الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائم فله مثل ثواب الصائم ولا ينقص من ثواب الصائم شيئا، مش هيك؟
نعم.
ماذا من هو الصائم يا ترى؟ هل إذا فطرت أنا الصائم غني هل لي ثواب كما أفطر صائم فقير؟ هي واحد. اثنين، هل إذا أنا مثلا فطرت والدي أو والدتي أو أخي أو ابني أو كذا أيضا لي ثواب أنني فطرت صائما؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني إن شاء الله، الدخان طبعا حرام إن شاء الله، وما وهما موقف الشرع من المعاصي اللي صار اليوم للأسف، يعني صار هو عبارة عن موديل المدخنات والمدخنين بشكل عام في الأماكن كلها، ما رأيك؟ نعم. هل يتساوى هذا الكلام مع الدخان التنباك المعسل والتنباكات والأراجيل المنتشرة صارت مع المعسل كتبذير في سبيل الشيطان؟ والسؤال الأخير، لا صلاة لمن لا يقرأ فاتحة الكتاب؟ هناك لما خاصة بالصلاة الجهرية لما بدأ أصلي وراء الإمام، أمرار في بعض الأئمة لا تعطي مجانا بعد قراءة الفاتحة للمؤتم أن يقرأ الفاتحة. متى أقرأ الفاتحة؟ هل هو يقرأ عندما ينتهي من كل آية، أقرأ الآية من تاني لحالي، ولا بس يخلص رأسه والمعلم أنه يقرأ بسورة ثانية؟
ماشي،
يعني متى؟ شكرا جزيلا وبارك الله.
العفو، حياك الله أستاذ مسعد. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
يحكي معك الأخ إسماعيل من الشمال من هضبة الجولان.
أهلا وسهلا بك أخ إسماعيل، حياك الله.
الله يحييك إن شاء الله. بس تقول له صح.
تفضل.
في شركة من خارج البلاد فيش له عنوان، طيب فيش له عنوان، تقترح إنه عشان أفوت أشتغل معاهم عن طريقة الحاسوب لازم أدفع رأس مال معين، وبعد 5 أشهر بلش الرأس المال هذا يشتغل، لكن واحدة من المخاطرة تبعتي هي إنه ممكن رأس المال هذا يروح شيله شيله شيله، يعني مثل ما تقول مش عارف شنو أقول لك إياها، يعني مخاطرة تعال نقول، وفي ربح معين زين بالشغلة هاي بالشغلة اللي اشتغله على الحاسوب، عبو شغلة كل يوم عبو شغلة نص ساعة من الشكل.
يعني طبيعة العمل إنه كيف تعمل معها هاي؟ إيش الاتفاق تقدم؟
الاتفاق إنه أحط رأس مال وأشتغل برأس المال هذا 5 أشهر ما أشوف شيلة مصاري شيلة شيلة من رأس المال هذا شيلة، وبعد 5 أشهر يبلش أشوف الربح يعني. والمشكلة هي ممكن يعني واحدة من الشروط الإغاث ممكن الشركة هذه تنكسر او فش تروح وروح روح راس المال يعني. نعم. كان يعني فايت على تعال نقول منع عشان نقول لها انه مخاطره او انه.
نعم. ايش حكم يعني الشراكه مع هذه المؤسسه او هذه الشركه سؤالك؟
اي بالضبط إن شاء الله. يعني لو خسرت المؤسسه هذه وقعت من
صعب يا استاذ بشار انه نعطي جواب على كلام زي هيك يعني. هذا بده على خارج الهواء واحد يكون قاعد معاه ويعرف شو نظام الشركة. أنا بحكي كلام عام بس ما مقدرش نعطي جواب في زي قضية زي هذا لأنه الحكم على الشيء فرع عن تصوري.
نعم إن شاء الله يا أخي تابعنا وتسمع تعليق الدكتور حول هذا الموضوع.
بس حبيت يعني الواحد يحط رأس مال وعارف حاله أنه ممكن يخسر وممكن يربح.
نعم.
هل يفوت على الشيء هذا أي ولا لا؟
إن شاء الله مش كذا.
أنا عارف رأسا أني ممكن أربح أو أنا يعني أعطوني الشرط والمشروط ممكن تخسر. قالوا لي ممكن تخسر.
نعم.
لكن برضه ممكن عندك أرباح طيبة إذا
واضح قدامك. إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم حياك الله. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي بالله حط نفسي سؤالين. السؤال الأول هيك، واحد باع زوجته وفي تحصيل انتبع أنه في نزل مادية شوية مادية، هل هذا هذا ممكن للقيام ويجب لي عادي ولا ما في مشكلة؟
ماشي. نعم.
سؤال ثاني، هذه حق بعث أموال الزكاة كلها بالكامل لإخواننا اللاجئين السوريين اللي حاصل حاليا عندنا في فلسطين؟
ماشي إن شاء الله نسمع الإجابة يا أخي الكريم. حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
بسمحت ممكن أسأل مفتي؟
نعم. من أي منطقة حضرتك؟
من قضاء جنين.
حياك الله تفضل يا أختي.
بسمحت بدي أسأله بالنسبة للزكاة.
نعم.
سمعت قبل فترة برنامج عن الزكاة، كان الشيخ كان اتصلت يعني الأخت شاركت برنامج سألت عن الزكاة، سألت الشيخ حكى لها من 3000 فوق يجوز عليهم زكاة،
تجب
من 3000 وتحت يعني مش فرض الزكاة.
3000 دينار.
دينار. وبرضه بالنسبة للشيكل من 16000 شيكل وفوق حكى لها بجوز الزكاة. 16000 وتحت مش فرض يعني.
ماشي.
بدي أسأل صحيح ولا يعني؟
إن شاء الله.
صراحة أنا إذا سمحت.
تفضلي.
أنا يعني ظروفي أنا كنت أشتغل يعني قبل فترة، وبالنسبة هسه والله يعني أنا مريضة لي 3 سنين بعاني من التهاب بالعصب.
سلام.
وبالنسبة لي يعني أنا ما فيش حدا بعطيني يعني قاطع عن الشغل يعني وما عيش إلا هن مثلا المبلغ يعني فرض إني أطلع زكاة عليهن. أنا بتعالج يعني.
قديش معاكي أنت، أقل ولا أكثر؟
يعني لا أقل 10,000 شيكل وحوالي من صلاصينا محمد 2450 دينار، ومش يعني مش موجودات معي مدينهم يعني لناس.
لحظة، 10,000 شيكل زائد 2450.
نعم.
معك 10,000 شيكل زائد 2400 دينار.
لا هذول بالشيكل قصدي أنا.
اللي معك قديش كل اللي معك؟
أردني 2450 دينار.
بس الله يعطيك العافية خلص إن شاء الله.
حياك الله إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي.
طيب.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
تفضلي.
مرحبا.
أهلين بك تفضلي يا أختي.
ممكن بدي أسأل سؤال بس شوي سؤال طويل في مشكلة؟
حتى احنا معنيين بالاختصار حتى لا نطير على الاخوه المستمعين بانتظار الخطوط الهاتف.
شوي الوضع شوي مركب طيب راح احاول اختصر. انا في عندنا الوضع هيك انه كان عندي والدي كان توفى له سنه واحنا كان متجوز سنتين. الاولى كانت عندها بعد ما تجوزها فتره قصيره صار عندها مرض نفسي وبعدها استنى الأولاد كبروا صار عمرهم فوق 18 سنة حتى فوق 20 سنة وجوز مرة ثانية اللي هي جوز أمي.
نعم.
بعد ما والثانية جابت اللي هي أمي جابت 5 بنات والأولى كانت عندها ولد وثلاث بنات. هلأ الأبوي عمل اللي عمله عمل وصية، كتب وصية مكتوبة اللي فيها قسم كل تركته. ما قسمش تركته بشكل إنه يعني كان عنده ملاك لأراضي كثير، فما قسم تركته إنه مش للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر أخذ تقريبا 3 أضعاف الكمية ومن ناحية قيمة تقريبا 10 أضعاف أو حتى مش بلاش نبالغ يمكن 5 أو 6 أضعاف.
نعم.
من ناحية قيمة. هلأ في شيء واحد اللي ما كتبوش اللي هو مبلغ اللي بوصله شهري للبنك، ما انكتبش بالوصية، بس كان دائما هو يحكي يعني هو كإرادته كانت انه يضل مع مرته الثانية، لانه في بنات في بنات.
هذا له راتب شهري؟
بالضبط له راتب شهري، كان هو طلب انه
لحظة انتو من سكان الارض محتلة 48؟
اه مزبوط.
اه طيب،
هلا طلب هاي الراتب انه يضل مع مرته الثانية اللي هي جديدة، المرته الجديدة، لانه في بنات سنتين بعدهم ساكنين بالدار معه اللي هم مش متجوزات. والمرة الأولى اللي هي كبيرة بالجيل، يعني جدا كبيرة بالجيل، وساكنة لحالها، وفي كمان بتاخذ معها الشهري من التأمين. فهنا من ناحية قانونية، حكم القانون في هذا الموضوع انه يعني احنا من ناحية القانون هو لزوجته اللي كانت عايشة معه بنفس البيت. زوجته الأولى مش ساكنة معه بنفس البيت، لها 7 سنين ساكنة منفصل عنه في بيت ثاني. هلا القانون انا هيك بحكي، بس احنا بدي اعرف شو الشرع، شو حكم الشرع بهاي الموضوع.
طب بس بسألك سؤال، انت بتقولي اوصى وطلع للولد 6 أضعاف الانثى، كتب في ورقة ولا راح سجل الارض باسم هذه باسم الولد؟
لا كتب ورقة، وصية ورقة.
طيب ماشي ان شاء الله، هذه المهمة انا عندي.
وكانت ارادته، كانت ارادته كمان بالنسبة اللي طلبنا منه يكتب المعاش، حكينا له بدناش يصير لانه تعرف مشاكل من بعد الهاي، طلبنا منه يكتب المعاش، فحكى لا المعاش بديش اكتبه لانه قانونيا فيش حدا بيقدر ياخذ منه غير زوجته الثانية.
ماشي،
يعني كانت ارادته انه المعاش يروح لزوجته الثانية، فحكى فيش حاجة انه ينكتب لانه قانونيا الها. هلا اللي صار هنا انه احنا من ناحية شرع، ايش الشرع هلا هون، ارادة المتوفي وين بتكون موجودة؟ يعني انه كمان مثلا حكم الموضوع انه الزوجة الاولى اولادها اخذوا اضعاف الزوجة الثانية.
ان شاء الله اسمعي اجابة اختي. تابعينا، حياك الله، معنا اتصال ونقف بعده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا اختي.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
لو سمحت السؤال الاول، حكم إزالة بعض شعر الحاجب دون ترقيق الحاجب هل يدخل فيه النمص؟ السؤال الثاني، نزول بعض نقاط الدم الخفيفة بعد الاغتسال من الحيض هل يبطل الصيام والصلاة؟ السؤال الثالث، هل يجوز للمرأة أن تبادر بإلقاء السلام على الرجل في مكان العمل أو التعليم؟ والسؤال قبل الأخير، حكم سماع الأناشيد الإسلامية والوطنية التي يدخل بها بعض الشيء من الموسيقى والنغمات؟ السؤال الأخير، قراءة القرآن عن روح شخص ميت هل يحسب أجرا للميت؟
قراءة إيش السؤال الأخير؟
قراءة القرآن، تقرأ القرآن وكل عن روح الميت فلان،
نعم.
هل يحسب أجر للميت؟
هذه كلها أسئلة يعني. يلا حياك
إن شاء الله تسمع الإجابة تحتاج لتفصيل. نعم، نتوقف عند هذه الأسئلة ونعتذر للإخوة المستمعين لنتمكن من الإجابة عن هذه الأسئلة في الوقت المسموح للبرنامج. فضيلة الأستاذ دكتور، لو تكرمتم نبدأ بأسئلة الأخونا الأستاذ أبو أسعد من نابلس. سؤاله الأول عن فضل من فطر صائما، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل الأجر يصل حتى لو فطر غنيا؟ يعني له أجر كما لو فطر فقيرا، وكذلك بالنسبة لتفطير يعني أحد الأقارب مثل والديه أو يعني أولاده أو أخوته أو ما شبه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد روى أصحاب السنن كالترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده فيما يغلب على ظني قول النبي صلى الله عليه وسلم، من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء. هذا الحديث أيضا رواه ابن حبان وصححه، والشيخ الألباني صححه في صحيح الجامع، والترمذي قال عنه حسن صحيح. لكن المعروف أنه يعني هذه كمقدمة، أن الترمذي والشيخ الألباني الله يرحمهم جميعا ويرحم جميع علماء المسلمين يعني يميلون إلى التساهل في جانب التصحيح، ولذلك بعض أهل العلم تكلم في إسناده، إلا أنه في جملته يحتج به هذا الحديث، و وإن شاء الله أنه يعمل به، وأجر الله عظيم وواسع. فأنا الذي أفتي به أنه إن شاء الله من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. هذا عام في من فطر غنيا أو فطر فقيرا، فطر أهل بيته أو فطر غيرهم، فأجر الله واسع والحديث يعم في هذا. لكن قرأت لأهل العلم إنه من فطر صائما وأشبعه يعني أجره أعظم ممن فطر صائما بتمر على سبيل المثال أو ما إلى ذلك. إحنا يعني بدنا نشجع الناس أن يفطروا الصائمين، إذا بوجبة مشبعة فهذا خير ونور على نور، إذا مش بوجبة مشبعة ولو بتمرات فإن شاء الله لهم الأجر. لكن إحنا يعني أنا ما عنديش آلة حاسبة أجي أحسب شو الأجر وما إلى ذلك. أنا بقول دائما نحن نتعامل مع غني ومع كريم، واللي بتعامل مع غني ومع كريم ما يشغلش حاله كثير، عليه بس يعمل العمل الصالح وهو إن شاء الله بيأخذ الأجر أكثر مما يتوقع إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن المعسل، و يعني أصبح كما قال هو عند النساء وعند الرجال، ما الحكم الشرعي فيها؟
لا فرق بين المعسل اللي بيسموها الشيشة، اللي مثلا في الزجاجة هذه بحط في رأس في رأسها نار قليل يعني جمرة، وبحط هذا الدخان، فلا فرق بين الدخان الذي يوضع في الفم مباشرة أو هذا المعسل. بل قرأت ولا أدري متى يعني دقة الكلام، تعرف الإنترنت هذا يقرأ الإنسان عليه كل من كتب كل من يعني كل ما هب ودب، فإنه بيقولوا حتى هو أكثر ضررا من السيجار التي توضع بالفم. على كل حال هو دخان، وما يقال في الدخان يقال فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وقد أثبت العلم أنه يسبب أضرار كثيرة، وأن سبب كثير من أو يعني الجلطات بين المدخنين أضعاف سبب أنه أمراض كثيرة فيه إضاعة المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويكره لكم قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال، فيه ضرر بالناس في تلويث البيئة، فيه الدخان له أضرار كثيرة. ولذلك يعني أنا لا أعلم أحدا من أهل العلم الذين يعتد برأيهم قال الدخان مباح، الدخان هو دائر بين الحرمة والكراهة. ولذلك أنا بقول هذا الشهر الكريم المبارك فرصة لمن يصومه ويقلع عن الدخان أو عن المعسل مدة 15 ساعة أو نحوها، أنا أنصح أن يجعلها لفرصة، وأن يكون هذا طاعة لله سبحانه وتعالى، وأنه يقلع عنه، فإن شاء الله ربنا يعين
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. سؤاله الثالث عن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمأموم، يعني بعض الأئمة لا
استعجلوا والله في التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وجمهور العلماء على أن معنى الحديث لا صلاة صحيحة، والحنفي يقول لا صلاة كاملة. على كل حال هذا لمن كان منفردا أو يكون إماما، أما المأموم فيتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أنا الذي أنصح به إخواني الأئمة وخروجا من الخلاف، ولأن هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب حديث ثابت في الصحيحين، أنصحهم أن يتركوا فرصة للمأمومين لقراءة الفاتحة وبالذات بالفرض. وأنا اللي بلاحظه في مساجد فلسطين في بلادنا وحتى في غيرها إنه في الفرض يمكن قراءة فاتحة الكتاب، وفي التراويح الأمر فيه سعة، فإن لم يكن عندك فرصة لقراءة فاتحة الكتاب فقراءة الإمام لك قراءة، ونسأل الله أن يتقبل.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع إسماعيل من هضبة الجولان، وكان سؤاله حول المشاركة في
اللي هو سؤال معقد.
نعم، شركة ليس لها كما قال عنوان خارج البلاد، يعني يضع رأس ماله وبعد 5 أشهر ربما يربح وربما يكون هناك مخاطرة في خسر.
يعني شوف، فيه مخاطرة وفيه غرر. الغرر، معنى كلمة غرر عشان يعرفوا المشاهدين، ما كان مجهول العاقبة، لا يدرى أيكون أو لا يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وكل ما فيه غرر هو مفسد، وأحيانا بيكون مبطل إذا كان غرر في الوجود بسموه الفقهاء، وأحيانا يعني بيكون مفسد للعقد، ممكن يعني يكون إلا إذا كان الأمر خفيف. أنا أحذر هذه الحاجات اللي على الإنترنت ومش عارف إيش وشركة، كلها مش كلها بدي أقول، أغلب هذه الحالات، وعندي تجارب من ناس اللي بيسألوني، وعندي قصص كثيرة إنه كلها أسماء وهمية وتوقع الناس في إشكالات. فأنا أنصح أن لا يعني يسير وفق هذه الأمور. أنا بحكي كلام عام، الأصل في العقود في البيع وفي الشركات أن عنصر المخاطرة قائم، ولو لم يكن عنصر المخاطرة قائم لكان هذا العقد ممنوعا، لأنه بصير بدخل في الربا. يعني إذا كان الربح مضمونا فهذا لا يجوز، فعنصر المخاطرة نحن لا نمنعه، بس المخاطرة اللي بحكي عنها الممنوعة هذه اللي بتؤدي إلى جهالة شديدة وغموض في العقد. فالأصل في العقود إنه يكون العقد واضح للمتعاقدين، ما يكونش في أي محذور شرعي في بنود العقد. ولذلك مثل هذه القضايا إذا مثلا عندك نصوص العقد وتفصيلاتها تعرضها على متخصص في العلوم الشرعية ليعطيك الرأي الشرعي، وكما قلت لك غالبا يكون فيها إشكالات ومحاذير شرعية كبيرة، فأنصح يعني ألا تقدم على هذا. إحنا عندنا إذا بده يصير عقد مثل هذا بنظمه المضاربة، بتنظمه عقد المضاربة، إنه واحد بيقدم مال وشخص آخر بيقدم جهد. الجهد سواء كان جهد بدني أو جهد ذهني مثلا، ما فيش مشكلة عندها. الربح يوزع بحسب النسبة اللي بتفقوا عليها، والخسارة دائما تتبع رأس المال. يعني لا يعني كما قال الفقهاء، المضارب أمين، يعني لما يأخذ المال حكمه حكم الأمين، فإذا هلك المال بتعدي أو تقصير بضمنه، والأصل أن لا يتعدى ولا يقصر كالأمين. فوكيل يعني بيكون وكيل عن صاحب رب المال في أن لا يشغل المال في غير ما اتفقوا عليه أو في غير ما حدد له من إطار. فشريك إذا ظهر الربح، فإذا ظهر الربح يصبح المضارب شريكا، وقبل ذلك الخسارة سواء في يعني أول الشركة في منتصفة في آخرها، لو حصل خسارة الخسارة تتبع رأس المال.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل لمستمع آخر وله سؤالان. سؤاله الأول حول يعني نزول المذي من رجل كان يدعم زوجته، ما تأثير ذلك على الصيام؟
أنا الذي أول شيء أنصح به أن لا يلجأ الإنسان لمثل هذه الأمور، لأنه لا يضمن هل يملك نفسه أو لا يملك. فإن لم يملك نفسه وحصل جماع فالكفارة شديدة، الكفارة شديدة، عتق رقبة. الآن فيش رقاب عندنا، فصوم شهرين متتابعين، فالأمر شديد. على كل حال أنا الذي أفتيه بالاحتياط في هذا الأمر، عليه أن يقضي هذا اليوم، وأنصحه وأؤكد عليه أن لا يعود لمثل هذا الأمر احتياطا لنفسه، وحتى لا يقع فيما هو أكبر وتصبح الفتوى أن يصوم 60 يوما.
نعم. سؤاله الثاني، هل يحق إرسال أموال الزكاة للإخوة اللاجئين في سوريا؟
شوف يا أخي، يعني أسأل الله أول شيء العظيم رب العسكرين أن يفرج على المسلمين في سوريا وعلى أهل سوريا عموما ما هم فيهم بلاء وشدة، وعلى إخواننا الفلسطينيين أيضا بشكل خاص أن يفرج عنهم البلاء، فهم قد شردوا من ديارهم ومن أوطانهم وهم مستضعفون ويعيشون في مخيمات وما إلى ذلك. لكن يعني أرجو أن يفهمني الناس جيدا، مش كل واحد عايش في مخيم من أهل الزكاة، قد يكون غني، لكن الذي أفهمه أنا وأعلمه أن أكثر التبرعات التي تجمع للمصابين سواء كانوا في الفلسطينيين في سوريا أو غيرها، غالبا يعني في الأغلب الأعم تذهب للفقراء، في الأغلب الأعم، لأنه الغني مش راح يجي يأخذ، ولو أجى بده يأخذ 100 واحد بيقف في وجهه. فأنا بقول من حيث المبدأ هذا الأمر جائز، لكن دائما أنا بنبه الناس أنه يعني الواحد ما يطلعش بعيد وينسى يطلع أمامه وحوله. يعني بدك تعرف أنه قد يكون لك أقارب لا يتفطن لهم أحد إن لم تتفطن لهم أنت، قد يكون لك جيران لا يتفطن لهم أحد إن لم تتفطن لهم أنت، أهل بلدك. فأنا بقول لو أرسل الشخص جزءا من زكاته لإخوانه المحتاجين فإن شاء الله إن ربنا يتقبل.
آمين. ننتقل الآن للأخت المستمعة من قضاء جنين، تسأل عن الزكاة أيضا وعن نصاب الزكاة، هل هو 3000 دينار قدر، وتقول بأنها كانت تعمل سابقا والآن لا تعمل، فهل يعني تجب الزكاة في مالها؟
أول شيء خنعطي سؤال آخر عشان على كلمة كانت تعمل أو لا تعمل. شخص يملك 10000 دينار أردني ولا يعمل، عاطل على العمل، هل عليه زكاة؟ الجواب نعم، الزكاة تجب في المال اللي بيملكه، وبظل يزكي فيها من هذا المال إلى أن يصل المال إلى أقل من النصاب بقليل، فعندما نقول له ما عليك الزكاة. إذا فكرة بيعمل ولا ما بيعمل هذه ليست وصفا مؤثرا في إخراج الزكاة من الذهب أو الفضة اللي هي الدنانير والدراهم أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية كالدولار والدينار والشيكل واليورو وما إلى ذلك. ولذلك الفقهاء قالوا هذه الأموال نامية بنفسها، نامية بنفسها، فعليها الزكاة. ليش بقول هذا الكلام؟ لأنه في بعض الأشياء، يعني واحد يقول لي أنا عندي سيارة خصوصي وثمنها ربع مليون، بقول له ما عليهاش زكاة، بقول هي هذا اللي بيشغلش سيارته ما عليه زكاة، بقول له لأنه المال النامي بنفسه فقط، الذهب والفضة اللي هي الدنانير والدراهم وما يلحق بها من الأوراق النقدية. هذه أنهينا النقطة هذه. النقطة الثانية، ما هو النصاب؟ بدها بعينها الله، يعني أنا لا أتابع، خاصة أن المال المبلغ المحم المال حرج مبلغه، قالت 2500-2450 دينار تقريبا.
نعم.
المبلغ هذا حرج، شو معنى حرج؟ يعني قريب على النصاب، فبعينها الله بدها تسأل بائع الذهب تقول له 85 غرام ذهب كم ثمنها، تقول له مش الذهب المصنع اللي بيسموه حل، سموه حلة أو حلة في عند تعيين الذهب، اللي هو ذهب عيار 24 لكن مش مصنع، فتقول له 85 غرام كم ثمنهن، وغالبا بيعرفهم، إن قالها أكثر من المصاري المحة ما عليها الزكاة، وإن قالها أقل من المصاري المحة عليها 2.5%. وبعدين يا أختي إذا طلع عليك 2.5% إلى 2500 دينار بده يطلع عليهم 62.5 دينار، يعني كل 1025، هذول إن شاء الله إنهن بدهن يباركن المال. وأذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، وفي رواية أخرى ما نقص مال من صدقة، والروايتان صحيحتان. فأنا يعني أؤكد لكل مستمع وأشجع كل واحد، مش بس على إخراج الزكاة لأنه هذه واجب ديني، فيش فيه تشجيع عدم تشجيع، يعني هذا فيش فيه نقاش، لكن على أنه الواحد يخرج أيضا من الصدقات ومن التطوع ومن الأمور النافلة ما تطيب به نفسه، لأنه وما تنفق من شيء في سبيل الله فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قصة الرجل الذي كان في فلاة من الأمم التي سبقتنا وسمع صوتا في السماء ينادي سحابة ويقول لها اسق حديقة فلان، قال فتحولت السحابة وأفرغت ماءها في قطعة أرض وحب استطلاع ذهب ليرى، فرأى رجلا في هذه القطعة يحرك الماء بمسحاته يعني مجرفته ويعتني فيها، قال له ما اسمك يا فلان يا عبد الله؟ قال فلان اللي هو الاسم اللي سمعه في السماء. قال والله لقد سمعت، هذا حديث في البخاري، لقد سمعت مناديا في السماء يقول اسق حديقة فلان، يعني هالتوصي اللي من ربنا اجتك ماذا تصنع؟ قال والله انا بعد ان يخرج الانتاج من الارض ثلث اتصدق به وثلث انفقه على عيالي وثلث اعيده فيها. فتصور هو اللي عليه يعني لو كان شرعتهم مثل شرعتنا انه العشر يخرج، لانه اللي يسقط ماء السماء عليه العشر، بس هو اخرج كم؟ الثلث، ثلاث اضعاف وزيادة. فكانت التوصي من ربنا اسق حديقة فلان. فيعني انا بقول عمرها لا الزكاة ولا صدقات التطوع انقصت المال، بل تزيد باذن الله. واحد يقول لي كيف تزيده وبالورقة والقلم اللي معه ألف وأطلع مية، ألف ناقص مية صار 900، أنا مش عايز شطارة ولا حساب. الزيادة من وجهين، الوجه الأول البركة، فإن الله يبارك لك فيما عندك، والوجه الثاني دفع البلاء. كم من واحد فينا من أصحاب الرواتب العالية جدا مرات بقول لك والله الراتب ما كفاني وفتحت علي أبواب لم أكن أتوقعها ولم يعني أحسب لها حسابا، وفي بعض أشهر يبقى ماله ما أصرفش نص راتبه وبقول لك تنعمت في هذا. فالبركة ما أحد ينكر البركة، وما أحد ينكر إن الله يدفع بلاء. يعني ماشي بسيارتك ربنا دفع عنك بلاء حادث سير تدفع لك 100,000 شيكل ولا ما إلى ذلك. فيعني هذا بشكل عام، وإن شاء الله تكون نصيحة لكل من يملك مال، وخاصة إنه في كثير من الناس الفقراء المعوزين اللي لازم نطلع لهم. وأنا أقول هذا الكلام لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى وأعطاه مالا.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من داخل الخط الأخضر، في سؤالها تقول أنه توفي والدها قبل سنة وله زوجتان، يعني كتب وصية بأن يعطى الأولاد أكثر من نصيبهم أضعاف، يعني حول هذه المسألة ماذا تقولون لها بارك الله فيكم؟
أول شيء الوصية لا تنفذ في حق الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، الورثة الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب لهم وهو الذي أعطاهم حقهم. والله يقول في حق الأولاد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبين كم نصيب الزوجة، إذا في فرع وارث بتأخذ الثمن، إذا فيش فرع وارث بتأخذ الربع، وإذا زوجتين بيشتركن في الثمن أو في الربع، وإذا زوج في حالة الفرع الوارث الربع، في حالة عدم وجود الفرع الوارث النص، والأبوين السدس إذا في فرع وارث، إذا فيش فرع وارث في الغالب بكون الثلث على تفصيل. فهذه المقادير ربنا اللي قدرها ولا يجوز التصرف فيها مطلقا، هذه من الله سبحانه وتعالى. إذا اللي كتب وصية ولو كتبها عن محامي ولو كتمها ولو وقعها ولو وضع شهود لا قيمة لها من ناحية شرعية، أنا بحكي من ناحية شرعية، لأنه لا وصية لوارث. فالمال بينكم أنتم بده يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين، ومش معناها الذكر يأخذ دلم والبنت تأخذ نص دلم، هذا يوزع بحسب قيمته. يعني ممكن البنت تأخذ 5 دلمات والذكر يأخذ دلم، يكون هذا الدلم اللي أخذه ثمنه 10 أضعاف الدلم اللي أخذته الأنثى، فبكون فعلا هو أخذ ضعفي الأنثى. وممكن البنت مثلا تأخذ 5 دلمات والولد يأخذ نص دلم أو دلم حسب فيوزع، يعني بيجيبوا مقومين يقوموا هذه الأراضي أو الدار أو ما إلى ذلك اللي تركوا وبوزعوها. أما بالنسبة للنقد الشيكلات والدولارات وهذا معروف بنوزعها للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا محسوم ولا كلام فيه. ما دام هو مجرد وصية كتبها على ورقة. لكن لو راح في حال حياته وراح سجلها بأسميهم بتبطل تصير اسم وصية وتصير عطية، وهذه العطية خلاص انتهى الأمر. لكن دائما أنا بنصح الورثة بقول لهم إذا شعرتم أن مورثكم قد حاب محاباة ظاهرة لبعض الورثة فتبرئة لذمته وتبرئة لذممكم أعيدوا القسمة، هذا الأمر محسوم. الآن الأمر الآخر اللي سألت عنه بصرف النظر، الأمر هذا محسوم بصرف النظر، والله هذا كبير في الأولاد ولا هذا صغير ولا هذا مش عارف إيش، كله يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. بس بيستطيع الأب عشان يحقق العدالة إنه بعد ما يعلم ابنه في البكالوريوس اللي أنا بعتبره يعني خلينا نقول التعليم اللي صار زي إلزامي وزي ما هو أمية بالنسبة للناس، أو بعض الناس يقول لك لا يعني بعض التوجيهي، والقضية تحتمل يعني وجهة نظر هي كلها اجتهادية في تحقيق المناط. فإني يقول لابنه تعال يا ابني أنا كل قرش الآن بعطيك يا بدي سجل دين عليك، أنا بدي شوفت الدين منك، بس عشان لو متت يكون إخوتك اللي ما تعلموا لهم حق مثل اللي أخذته. فمثل هذا المنطق أنا أشجع دائما عليه. واحد مثلا زوج ابنه كلفته الزيج 10,000 دينار وعطيها، يقول يا ابني أنا بدي أسجل 10,000 دينار عليك دين. طيب لو مات هذا بيطلع له الولد 20,000، لا بيأخذ منه 10,000 وال10,000 هذيك توزع على باقي الورث. يعني ممكن كل مورث إنه يتقي الله وشوف شو اللي بحقق العدالة بين أولاده. نيجي لموضوع المعاش أو الراتب التقاعد. أنا والله في حيرة من زمان، يعني كنت أسأل، فبدك تقول هل هو مال للميت يوزع كما أمر الشارع، ولا هذه مكافأة من الدولة للميت فنلتزم بتوزيع الدولة. احنا على الأقل ما بعرفش القانون الإسرائيلي، احنا بالنسبة لنا نظام التقاعد في بلادنا يعطي الأبوين ويعطي الزوجة ويعطي الأولاد إلى أن يصلوا إلى سن معينة. فأنا بقول الالتزام بالنظام التقاعدي هذا فيه خير، ولأنه هذا المال مش مال للرجل، فيعني لو التزموا بحسب ما عندهم في النظام حتى في النظام الإسرائيلي الموجود، أنا على الأقل بقول إنه لا أجد في ذلك غضاضة. ممكن واحد لو سأله شيخ ثاني يكون وجهة نظر مختلفة لأن القضية اجتهادية وما فيش فيها نص. خليني أنبه هنا نقطة لم تسأل عنها، مكافأة نهاية الخدمة. يعني أنا الآن بشتغل أستاذ في الجامعة، لو أني توفاني الله سبحانه وتعالى في عندي بأخذ مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة شهر أو شهرين أو شهر ونص حسب التفصيلات في القانون. فمثلا طلع لي 20,000 دينار، هذه 20,000 دينار هي جزء من الميراث وتوزع كما يوزع الميراث. ولو إلي توفير أنا في جامعتي مثلا أيضا هذا التوفير يوزع كما يوزع الميراث. بس اللي فيها إشكال موضوع إيش؟ الراتب التقاعدي.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة ولها مجموعة من الأسئلة، لكن نأخذ منها ما يسمح به وقت البرنامج إن استطعنا الإجابة عنها جميعا أو عن بعضها.
والله كلها يعني خلافية ومعقدة.
نعم. سؤالها الأول حول إزالة بعض يعني شعر الحواجب دون ترقيق الحاجب كما قالت، هل يعتبر ذلك من النمص؟
والله أنا بذكر لها حديث أم يعقوب الأسدية اللي بيقول في ابن مسعود لعن الله النامص والمتنمص، والنمص هو إزالة شعر الوجه وبالخصوص يعني شعر الحاجبين. فالآن بيصير موضوع تحقيق مناط، فأنا بقول طب ما دام بده يصير ترقيق للحاجب فالأحوط لها وهذا أنا الذي أفتي به ألا تزيل هذا الشعر. وممكن يعني يكون في تفصيلات أنا ما بستطيعش أدخل فيها، يعني لو سألت مثلا من تثق بدينها عن قرب في هذه الأمور يعني تعطيها تفصيلات أكثر من هذا. بس أنا الكلام العام اللي بقوله النمص هو إزالة أي شعر من الحاجب وترقيقه سواء ولا غيره، فحتى ما تدخل في هذا الباب تترك الأمر، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني حول نزول بعض نقاط الدم يعني بعد الاغتسال من الدورة الشهرية،
هل إذا هو من دم الحيض، وغالبا هذا بده يكون من دم الحيض، يعني كأنها ما اغتسلت إذا تعيد الاغتسال، وإذا نزل هذا مثلا خلينا نقول اغتسلت قبل الفجر بنص ساعة ونزل بعد الفجر، معناها هذا اليوم ما بدهاش تصومه، ويعني في حاجات كثير، فبدها تتأكد أن يكون بس هذا من دم الحيض. وغالبا لما تقول بعض النقاط بيكون هذا من دم الحيض، لأن الاستحاضة بيكون دم أكثر، وبكون والنساء تعرف تفصيلات هذا الأمر، إنه دم الاستحاضة دم مثل مثلا جرح ينجرح، كيف الدم الجرح، بينما ذاك الدم كدر وكتم ورائحته كريهة، فيعني فيه تفريق وتعرفه النساء.
نعم. سؤاله الثالث عن إلقاء المرأة إلقاءها السلام على الرجال،
قالت في العمل صح؟
نعم في العمل.
لا حرج في ذلك ما لم يترتب على الإلقاء ريبة، فبصير مش ممنوع المرأة تلقي على الرجل، بصير ممنوع الرجل يلقي على المرأة. يعني الأصل في إلقاء السلام أنه جائز، أفشو السلام، وإفشاء السلام من الرجل للرجل، ومن المرأة للمرأة، ومن الرجل للمرأة، ومن المرأة للرجل. إذا كان هذا الإلقاء يترتب عليه ريبة عدها تنتبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الآخر عن سماع الأناشيد مع المصاحب الموسيقى.
أنا أفتي بالجواز، والسبب في ذلك إنه موضوع الموسيقى يعني لم يحسم الكلام فيه، وقلت أنا أكثر من مرة، أنا بالنسبة إلي أقول الموسيقى لوحدها حرام سماع، أو على الأقل يعني لو لم أفتي أنا بهذا، أنا أرى إنه وأنصح، خلينا أقول أنصح كل واحد أن لا يسمعها ويتسبب في إماتة القلب. لكن سماع الأناشيد مع الموسيقى الهدف من السماع هو النشيد، يعني فهذا هو الأغلب. والأمر الآخر، ما دام الموسيقى مختلف فيها، ويعني بعض العلماء بقول لك يا عمي ليست حراما، فعلى الأقل الأناشيد المختلطة بالموسيقى لا حرج فيها. وواحد يقول لي طب ليش يعني مختلف ومش مختلفة؟ المشكلة بالنسبة للموسيقى كما قال المحققون من العلماء، الأحاديث الصريحة في تحريم الموسيقى غير صحيحة، والأحاديث الصحيحة في والأحاديث الصحيحة في الموسيقى غير صريحة في التحريم، فهذا هو السبب.
نعم، نختم بهذا السؤال ولو باختصار، قراءة القرآن على أرواح الأموات.
يعني لم يثبت عن الصحابة ولا عن التابعين إنه كانوا يقرأوا القرآن على أرواح الأموات. اللي ثابت إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وقد ثبت في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا الحديث حصر إنه الأشياء اللي تنفع الميت ثلاث أشياء: إما صدقة جارية، مثل مثلا يعمل ماء سبيل، مثل يتصدق ببستان للفقراء، يعني شيء نفعه دائم، أو علم ينتفع به إنه يكون له كتب مؤلفة، إن يكون في طلاب علمهم وينفع الناس، وولد صالح يدعو له. فهذه يعني هي اللي بتنفع الميت. ولذلك يعني ممكن أنا أجيز انه الابن يقرأ قرآنا ويدعو لأبيه. بعض العلماء قالوا يعني أن يجعل جائز أن يجعل ثواب ما قرأه لأبيه، وعدوا هذا من باب الدعاء وولد صالح يدعو له فداخل فيها. أما واحد أجنبي سواء كان ابن عم ولا خال ولا زوج ولا زوجة ما بصلح يعني قراءة القرآن عن الميت، لا أعلم فيها دليل. وبالمناسبة ما دام نحكي في الموضوع هذا، خلينا نصحى إحنا يا الأحياء وننتبه لحالنا ونعرف إنه بكرة لا زوجي بنفعني، أنا بحكي باسم زوجة، ولا الزوج زوجته بتنفعه، ولا الأخ بنفع أخوه، ولا الإبن بنفع أبوه. أنت اللي بده ينفعك ثلاث حاجات: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. واللي بده يقدم يقدم لحاله في الدنيا يعني، ويستعجل لأنك لا تدري شو اللي بصير بعد ذلك، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. إذا مستمعينا الكرام، بهذا نصل إياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين طابع الترتوري المحاضر في كلية الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير جزاء. شكرا لكم فضل الأستاذ الدكتور، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك أشكر لكم مستمعين الكرام حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة، أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا.